أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما خلق، الحمد لله من لما خلق، الحمد لله على ما خلق، الحمد لله من لما خلق، الحمد لله على نفسه وتم في الأرض، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله على كل شيء، والحمد لله من كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يعني واحنا يعني بنستقبل شهر رمضان، وطبعا لا يخفى ان رمضان شهر عظمه الله سبحانه وتعالى، وفتح الله سبحانه وتعالى فيه ابواب الرحمات، واختص الله سبحانه وتعالى هذا الشهر الكريم بعطايا عظيمه. ومن اهم هذه العطايا ان القران نزل في رمضان، انه شهر رمضان الذي انزل فيه القران. وهذه نقطة مهمة، ان يعني رمضان مخصوص بالقرآن، والقرآن له مزية مع رمضان، فمحتاجين ان احنا نتذاكر ونستعد لرمضان بان احنا يعني نقيم علاقة جديدة مع القرآن، ان احنا نراجع علاقتنا مع القرآن، ان احنا نستحضر عظمة هذا الكتاب، ونحاول نستشعر معاني هذا الكتاب، ونحاول ان احنا نقيم علاقة جديدة بطعم جديد وبلذة جديدة وبطريقة جديدة مع كتاب الله سبحانه وتعالى. الحمد لله الكريم، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله على هذه النعمة العظيمة، على نعمة القرآن، هذا الكتاب الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يجعل لأثر القرآن في قلوب الناس عوج. القرآن كتاب عظيم، كتاب مبارك، كتاب هدى، كتاب نور، كتاب شفاء، يعني كتاب ربنا سبحانه وتعالى أرسله رسالة من السماء إلى الأرض ليعلم الناس من هو الله، ليعلم الناس ما ثواب الله وعقابه، ليعلم الناس كيف يتقربون من الله سبحانه وتعالى، ليعلم الناس ما الحلال لهم وما الحرام لهم، ليعلم الناس كيف يفكرون. القرآن كتاب أنزله الله سبحانه وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم، وعلمه فضل القرآن، إن القرآن هو أفضل الكتب على الإطلاق، أفضل رسالة من السماء إلى الأرض. يعني القرآن مش بس يعني أن له ميزة أنه كتاب من الله سبحانه وتعالى، وأنه رسالة من الله سبحانه وتعالى من السماء إلى الأرض، إنما أيضا أنه أفضل الكتب، هو كتاب مهيمن على كل الكتب. فالقرآن عصمة لمن اعتصم به، القرآن هدى لمن اهتدى به، القرآن غنى لمن استغنى به. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، يعني اللي بيستغني بالقرآن عن غيره، إن يستغني بالقرآن في أفكاره، في علاقاته، في عقائده، في أخلاقه، في تفكيره، في معياريته، إن القرآن كفاية، إن ربنا سبحانه وتعالى أنزل القرآن كفاية يكتفي به العباد، أننا لا نحتاج إلى أي كتاب هدى، ولا نحتاج إلى أي نور مع نور القرآن. القرآن ربنا سبحانه وتعالى أنزله على النبي صلى الله عليه وسلم، وجعله عصمة، عصمة من الفتن، وحرز من الشياطين، ونور في ظلمات الحياة وفي ظلمات الفتن، ونور لمن استنار به، جعله شفاء لما في الصدور، وجعله غذاء لما في القلوب. إن إحنا وإحنا بنعيش أبدالنا بتحتاج تأكل وتشرب، بتحتاج غذاء، ولما بتمرض بتحتاج شفاء. ربنا سبحانه وتعالى جعل القرآن غذاء، غذاء لكل القلوب، إن كل القلوب مهما كانت احتياجها، مهما كان مرحلتها، مهما كان نشأتها، مهما كان خلطها ما بين الخير والشر، أمشاج الناس وأمشاج النفوس، الكل يغتذي بالقرآن، الكل يتغذى بالقرآن. وكذلك جعله الله شفاء لما في الصدور، إن مهما كان المرض، كان تعلق شديد بحاجة معينة، كان خوف معين من فوات شيء معين في الدنيا، كان حب شديد، كان رجاء شديد، كان طمع شديد، مهما كان مرض القلب، مهما كان بعد القلب، مهما كان نفاق القلب، مهما كان إن القلب مشتت، القرآن فيه شفاء. وربنا سبحانه وتعالى لما أنزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نؤمن به كله، يعني أمرنا به كله من عند ربنا، أمرنا أن نعمل به كله، أمرنا أن نمتثل أمره، أمرنا أن نرجع إليه، أمرنا أن نحل حلاله، أمرنا أن نحرم حرامه، أمرنا أن نؤمن بمتشابهه، أمرنا أن نعتبر بأمثاله ونعبر من الآيات وألفاظ الآيات ومعاني الآيات إلى حياتنا، إن الآيات مجملة، إزاي أن أنا أعيش بهذه الآيات، إزاي أن أنا أتعامل مع الآية كأن الآية نزلت علي، نزلت إلي، نزلت لتقيم معنى معين وقيمة معينة في حياتي. وربنا سبحانه وتعالى وعد ويعني أجزل العطاء لمن اهتم بالقرآن، من أول تلاوة القرآن، من أول عمل ثم العمل بالقرآن، ربنا سبحانه وتعالى أجزل العطاء لكل من تعلق بالقرآن، اللي قرأ واللي رتل واللي تلا واللي عمل واللي نشر واللي علم واللي بذل واللي طبع، كل من له علاقة بالقرآن رفعه الله سبحانه وتعالى، بل كل من ساهم، كل من درس، كل عارفين مشهد نزول القرآن مشهد تحفه الملائكة، إن الناس لو اجتمعت لتذكر الله سبحانه وتعالى، وسأذكر الآن يعني مجموعة من الفضائل السريعة على مسألة يعني التعلق بالقرآن وإقامة علاقة مع القرآن، سواء كانت سماع، استماع، إنصات، تلاوة، قراءة، ترتيل، تعليم، مدارسة، إقامة، إقامة بيئات، إقامة مدارس لحفظ القرآن، تحفيظ القرآن، الدفاع عن القرآن، كل ما تعلق بالقرآن جعل الله سبحانه وتعالى له ثواب عظيم جدا، يعني لدرجة ان ربنا سبحانه وتعالى يعني جعل لوالد حافظ القرآن ثواب عظيم، وربنا سبحانه وتعالى امرنا ان نتدبره وان نتفكره وان نسمعه وان نقيم معه علاقات متعددة، يعني مجرد التلاوة او التجارة او العمل به، التجارة مع الله سبحانه وتعالى هي اعظم التجارات، يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور، دي تجارة مع الله. ايه هي التجارة مع الله؟ يتلون كتاب الله، في تفسير هذه الآية معنى، المعنى الأول يتلون كتاب الله يعني يقرؤون القرآن، أو يتلون كتاب الله يعني يعملون بالقرآن، يتتبعون آيات القرآن، وهذا قول مجاهد وأبو عبيد إن يتلون كتاب الله، ووجحوا شيخ الإسلام ابن تيمية إن الذين يتلون كتاب الله يعني الذين يعملون بكتاب الله، يعني واحد ماشي ورا الآية، ماشي الآية بتقول إيه هو بيعمل بالآية، الآية بتأمر بشيء معين هو بيعمل بهذه الآية، إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. ربنا سبحانه وتعالى بيقول أن هذا الذي فعل هذا له هذا يرجو تجارة عند الله سبحانه وتعالى، هذه التجارة أبدا لن تكسد، إنها تجارة رابحة على طول مراحل الإنسان، ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. ربنا سبحانه وتعالى جماعة سمى القرآن يتلون كتاب الله، يتلون كتاب الله، يبقى سمى القرآن كتاب الله، عدوا معايا الأسماء اللي ربنا سبحانه وتعالى سمى بها القرآن كتاب الله، وربنا سبحانه وتعالى قال إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يبقى لو في حد بيهدي، لو في كتاب فيه حكم، لو في حد عنده معاني جميلة، هذا القرآن ربنا سبحانه وتعالى سمى القرآن كتاب الله، وسمى القرآن سماه القرآن إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ربنا سبحانه وتعالى سماه كتاب الله وسماه القرآن، وقال إن موظائف القرآن أنه يهدي لإيه؟ يهدي للتي هي أقوم، يهدي للتي هي أفضل، يهدي للتي هي أعدل، يهدي لقوام الحياة، يهدي للخير دائما، ويبشر المؤمنين إن الكتاب القرآن كتاب بشرى. يبقى ربنا سبحانه وتعالى سمى القرآن تنزيل، وسمى القرآن كتاب، وسمى القرآن القرآن، قال وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، فجعل القرآن يهدي، وجعل القرآن فيه شفاء وفيه رحمة، شفاء لكل أمراض القلوب، وشفاء لكل الأمراض التي يحتاج الإنسان فيها أن يستشفي بالقرآن. إن ربنا سبحانه وتعالى جعل الحيرة والشك والشتات وضعف الهمة والنفاق والتعلق بالأسباب والتعلق بكل الأمراض اللي الإنسان بيعاني فيها من حزن وفزع وهلع وجزع. إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا. ربنا سبحانه قال إلا المصلين. إن القرآن يغير هذه الصفات، إن الإنسان حملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، إن الإنسان فيه ظلم فيه جهل. القرآن يعلم الإنسان، القرآن يجعل الإنسان عدل، يجعله أعدل، يجعله أقوم، يجعله أقوى، يجعله أحق، يجعله يقيم الحق ويحكم بالحق ويحب الحق. شفاء لما في الصدور ورحمة للمؤمنين. ربنا سبحانه وتعالى بيقول يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم. يبقى سمى القرآن القرآن، سماه كتاب، سماه تنزيل، سماه موعظة. يبقى الموعظة هي الأشياء، هي الكلام اللي بيحرك القلب. ربنا سبحانه وتعالى جعل في القرآن كلام يحرك القلوب. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. شوفوا أربع حاجات ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في هذه الآية، آية سورة يونس. قد جاءتكم موعظة من ربكم، إن سمى القرآن موعظة، وسمى القرآن شفاء، وسمى القرآن هدى، وسمى القرآن رحمة. وقال تعالى يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم، سمى القرآن برهان، دليل واضح على وحدانية الله، دليل واضح على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، دليل واضح على صدق هذه الرسالة. هو في القرآن نفسه دليل صدقه، في القرآن نفسه دليل إعجازه، في القرآن نفسه دليل تفرده. لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهير. الدليل على هذا هو القرآن. يعني أنا مش محتاج أجيب دليل عقلي على إثبات عظمة القرآن، ولا محتاج أجيب دليل من التوراة والإنجيل على إثبات عظمة القرآن. يكفينا أن نقرأ القرآن لنعلم أنه هو كتاب الله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى يقول يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم، هذا هو البرهان. لو أنا عايز حاجة أبرهن بها على صدق رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لو عايز حاجة أبرهن بها على وحدانية الله، على تفرد الله، على أسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى، على عزة الله سبحانه وتعالى، لو عايز برهان واضح صريح لن أجد أفضل من كتاب الله سبحانه وتعالى. قال وأنزلنا إليكم نورا مبينا. ربنا سبحانه وتعالى سمى القرآن نور، نور في وسط الظلمات، نور في وسط الظلام الحالك، نور في وسط الضياع، نور في وسط التوهان. ان انا محتاج نور حتى اتبعه لما كل الدنيا ظلمة، ما حدش بعرف يمشي. ليه؟ لان الدنيا ظلمة، لما النور بيجي الناس بتعرف تتحرك. ربنا سبحانه وتعالى قال وانزلنا اليكم نورا مبينا. فمن رأى بالقرآن اللي هو جعل القرآن هو النور الذي به يرى الاشياء، فانه يقينا يسلك افضل الطرق، لانه يرى افضل ما يكون نورا مبينا. فاما الذين امنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. يبقى اللي اعتصم بالقرآن يهدى. من يعتصم بالله فقد هدي. ربنا سبحانه وتعالى بيقول واعتصموا بحبل الله جميعا. حبل الله القرآن. يبقى احنا ربنا سبحانه وتعالى سمى القرآن برهان، وسماه هدى، وسماه نور، وسماه رحمة، وسماه تنزيل، وسماه كتاب، وسماه حبل الله. اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء. الله سبحانه وتعالى جعل في قيم القرآن تأليف القلوب، إن الناس بدون القرآن كانوا أعداء. نوع صب يقول لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. بيقول لهم ما ترجعوش بعدي كفار. الناس بيقعدوا الكفار بيقتلوا بعض، لكن أهل الإيمان بينهم تآلف رحماء بينهم. قال إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته، يعني بنعمة الله سبحانه وتعالى بتطبيق القرآن والإيمان به والإيمان بالله سبحانه وتعالى وتطبيق رسالته، فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. الله سبحانه وتعالى سمى القرآن أحسن الحديث. بيقول الله نزل أحسن الحديث كتابا، متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. كتاب بيؤثر في القلوب، بيؤثر في الأبدان، يؤثر في العالم. الكتاب الذي غير وجه العالم هو القرآن. الكتاب الذي نقل الناس نقله من غياهب الجاهلية ومن ضياع وفساد وظلم وقتل ونهب وابتعاد عن أمر الله سبحانه وتعالى، الذي نقل الناس من هذا الواقع إلى واقع أنهم الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار، الذي نقلهم من واقع ناس بتزني وبتقتل وبتستحل كل الحرمات وبتعبد الأصنام، إلى واقع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصابرين والصابرات والصادقين والصادقات، اللي نقل الناس من غياهب الجاهلية وأخلاق الجاهلية وحمية الجاهلية وفساد يعني به يعني فسد السماوات والأرض، فسد الجو، فسد كل شيء، اللي هو النبي عصام بيقول إن الله اطلع على أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجاهم، اللي نقل كل هؤلاء إلى واقع إن هم يكونوا ناس يحبهم الله سبحانه وتعالى، يحبهم ويحبونه، كان هو القرآن. الذي غير النبي صلى الله عليه وسلم هو القرآن. الذي صنع النبي صلى الله عليه وسلم هو القرآن. الذي غير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هو القرآن. الذي غير وجه العالم هو القرآن. ربنا سبحانه وتعالى يقول: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قال تعالى: وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. تخيلوا، يعني كتاب ربنا سبحانه وتعالى يقول: أنزلنا إليكم هذا الكتاب، وكتاب أنزلناه إليك مبارك. مبارك، هذا كتاب بركة. ليتدبروا آياته، تلك آيات الكتاب المبين. ربنا سبحانه وتعالى ذكر القرآن وذكر آيات القرآن، وقسم سبحانه وتعالى القرآن سور وآيات. العرب كانوا عارفين يعني إيه مقالة، وكانوا عارفين يعني إيه شعر، وكانوا عارفين يعني إيه قصة، وكانوا عارفين يعني إيه نثر. القرآن نزل يعجز جميع هؤلاء، فلم ينزل القرآن على أنه قصة ولا على أنه سورة، إنما نزل القرآن معذرة، لم ينزل على أنه قصة ولا أنه مقالة ولا أنه شعر، إنما نزل في سورة سور، في سورة سور، والسور مقسمة آيات، وكل مجموعة آيات تتكلم في موضوع معين مربوط بعضها ببعض في سورة واضحة جامعة. بهذا النظم الذي أعجز الله به سبحانه وتعالى العرب، جميع العرب، قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فربنا سبحانه وتعالى أمرنا بعدما أنزل هذا الكتاب العظيم، أمرنا أن نستمع القرآن، وأن نحفظ القرآن، وأن نتعلم القرآن، وأن نعمل بالقرآن، وأن نجاهد بالقرآن. قال: وجاهدهم به جهادا كبيرا، يعني جاهدهم بالقرآن، يعني جادل هؤلاء بالقرآن. ربنا سبحانه وتعالى يقول: شوفوا يا جماعة، العلاقات اللي ربنا أمرنا أن احنا نقيمها مع القرآن من أول الاستماع. قال: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. سمى القرآن القول، هو أحسن القول، أحسن الحديث، الله نزل أحسن الحديث وسماه هنا القول. قال: فبشر عباد، أي فبشر العباد الصالحين. من هؤلاء العباد الصالحين؟ قال: الذين يستمعون القول، واحد بيسمع القرآن، فلما يسمعه يتبعون أحسنه. يستمع ده يعني واحد بيسمع بتركيز، يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. يبقى مين المهديين؟ المهديين الذين يتبعون القرآن، يتبعون أحسن أوامر القرآن. مين أولو الألباب؟ مين أصحاب العقول؟ بيقول لك: ده فلان ده حكيم، ده فلان ده بيجيب لك الخلاصات، الخلاصات ده بيجيب لك أحكم الكلمات، في أحكم المعاني، أكبر المعاني بيذكرها في أدق الألفاظ. هنا ربنا سبحانه وتعالى بيقول أولئك هم أولو الألباب. مين أولو الألباب؟ أهل أولو الألباب الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. يعني كل كلام ربنا سبحانه وتعالى حسن لمن تلاه، وكل كلام ربنا حسن عظيم لمن استمع إليه. لكن ربنا سبحانه وتعالى هنا ذكر ان هو تلا, وذكر ان هو ان العبد يتلو والعبد يستمع والعبد يتبع. وهذه نقطة مهمة عايزين نشير اليها, ان احنا يا جماعة لم ينزل علينا القرآن لنتخذ تلاوته عملا, انما امرنا ان نعمل بالقرآن. يعني الموضوع مش ان انا اقيم حروفه فقط, ولا ان انا اقعد اسمعه فقط, ولا ان انا احفظه عن ظهر قلب فقط, انما ايضا انا احتاج ان اتبعه. ان القرآن نزل حقيقة ليعمل به. والناس متفاوتة في قدرتها على الحفظ. يعني في واحد ربنا سبحانه وتعالى اعطاه حافظة كبيرة, في واحد ربنا لم يعطيه حافظة كبيرة, لكن ربنا مدح كل من تعلق بالقرآن. في واحد ممكن مش حافظ كتير, او ما عندوش ذاكرة انه يحفظ كتير, لكن لا شك انه يكون عنده وقت في حياته ان هو يتلو, وان هو يستمع, وان هو يتفهم, وان هو يتدبر, وان هو يتبع, وان هو يعمل بالقرآن. قال تعالى: واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. مجرد الاستماع, يعني مش بس التلاوة, مجرد الاستماع القرآن, مجرد ان واحد بيصلي والراجل اللي بيصلي وراه المأموم, مجرد ان هو بس حاول يركز وينصت للإمام وهو بيتلو القرآن. إذا قرأ القرآن فاستمعوا له. واحد واقف بيصلي مأموم وراء إمام, والإمام بيقرأ الآيات وهو بيستمع للآيات وبينصت للآيات, هنا تتنزل الرحمات. قال: لعلكم ترحمون. يعني ليه؟ لأن حسن الاستماع بيجعل الإنسان يتذكر. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم: ادعو بالقرآن, ادعو بالقرآن. يعني ان انت مجرد انك تتلو الايات على الناس. قال: هو الذي بعث في الامين رسولا منهم يتلو عليهم اياتي. ان من وظائف النبي عليه السلام تلاوة الايات, بل هي وظيفة الدعوة اصلا تلاوة الايات على الناس وتفهيم الناس معنى الايات. لتبيننه للناس ولا تكتمونه. ان ربنا سبحانه وتعالى امرنا ان نبين معاني الايات للناس, وامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يتلو القرآن على الناس وان يبين معاني الايات على الناس. شوفوا ربنا سبحانه وتعالى يا جماعه بيمدح الناس اللي استمعت القرآن, مدح الجن اللي استمعوا القرآن. ويقول: كل أوحي إلي انه استمع نفر من الجن فقالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا. ربنا مدح الجن إن هم لما سمعوا القرآن مع النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. بيقولوا الجن معديين بيقولوا: إيه اللي احنا بنسمعه ده؟ اللي احنا بنسمعه ده كلام عجيب, الكلام ده كلام لم نسمعه من قبل. إيه القيم العظيمة دي؟ وإيه الأوامر العظيمة دي؟ وإيه الكلام عن ربنا سبحانه وتعالى العظيم ده؟ إحنا فوجئنا بهذه المعاني وهذه الألفاظ وهذه القيم وهذه الدعوة. ربنا سبحانه وتعالى مدح هؤلاء الذين استمعوا القرآن ولو كانوا من الجن. قال تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه. شوفوا يا جماعه ربنا سبحانه وتعالى بيذكرنا إن إحنا لما نكون معديين ونسمع القرآن: فلما حضروه قالوا: أنصتوا. اسمع الشيخ بيقول ايه, اسمع الآيات. لو انت بتقلب على في الراديو, لو انت بتشغل حاجة وجات الآيات, اول ما تيجي الآيات اسمع: فلما حضروه قالوا: أنصتوا. فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا. يبقى ربنا سبحانه وتعالى سمى ايه؟ قرآنا عجبا, وسماه كتاب. الكتاب يا جماعة من الكتيبة. الكتيبة اللي عارفين كتيبة الجيش, الحاجة المجموعة بعضها وراء بعض. فربنا سبحانه وتعالى سمى القرآن كتاب, ولم يكن مكتوب بعد ذلك. يعني لم يكن مكتوب آنذاك. ربنا سبحانه وتعالى لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم اقرأ, ما كانش في حاجة النبي صلى الله عليه وسلم بيقرأ منها. وكلمة اقرأ معناها قول. القراءة في اللغة العرب معناها التلفظ بالشيء, مش لازم يكون قدامه كتاب يقرأ منه, إنما اقرأ يعني تلفظ به, تلفظ بالشيء. والكلمة كتاب يعني حاجة مكتوبة مجموعة بعضها إلى بعض. فقال: قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا، يعني شيء مربوط ببعضه، له وحدة، له معاني قوية مربوط بعضها ببعض. قالوا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجيكم من عذاب أليم. ربنا سبحانه وتعالى يعني ذكر القرآن بأنه كتاب مجيد، قال بل هو قرآن كريم في لوح محفوظ، قال قاف والقرآن المجيد. ربنا سبحانه وتعالى سماه كتاب كريم وسماه كتاب مجيد، من المجد، من العزة، من القوة، من العظمة. فربنا سبحانه وتعالى يعني أمرنا أن نجعل القرآن نصب أعيننا. قال تعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. يبقى كيف نستفيد بالقرآن؟ خلينا بعد ما ذكرنا يعني مقدمة أو يعني معنى من معاني عظمة القرآن، وكيف أن الله سبحانه وتعالى غير به البشر، وكيف أن الله سبحانه وتعالى غير به الأقوام، وكيف أن المجتمعات تغيرت بالقرآن، وأن الأفراد تتغير بالقرآن، وأن النفوس تتغير بالقرآن، وأن القلوب تتغير بالقرآن، وأن قيم ومساحات المشاكل ومساحات الفتن تتغير بالقرآن، وكيف أن القرآن يشفي الله سبحانه وتعالى به الصدور ويغذي الله سبحانه وتعالى به القلوب. احنا كنا ذكرنا في استبيان ايه الأسئلة اللي الناس محتاجاها عن القرآن، وإيه الحاجة اللي الناس يعني تتشوق إليها أو تتشوق للاستماع إليها في هذا الدرس. فكان من الأسئلة سؤال: هل أهل القرآن منزلة معينة في الدار الأخيرة من الممات إلى باقي المراحل؟ وده كان سؤال صراحة مهم جدا. يعني أهل القرآن لهم منزلة مختلفة عند الله سبحانه وتعالى غير الناس العادية؟ يعني خلينا نجاوب على الشات كده قبل ما نجاوب. أهل الله مع السفرة طيب حد تاني عنده إجابة؟ اقرتل منزلة عظيمة. احنا هنتكلم الوقتي القرآن عند يعني في الدار الأخيرة اصطفاهم الله سبحانه وتعالى في أعلى عليين. طيب خليني أقول لكم بداية من أول يعني من أول حياة الدنيا إن الله سبحانه وتعالى يثبت أهل القرآن عند الموت، والله سبحانه وتعالى يجعل لهم مكانة عظيمة جدا. شوفوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم وبيتكلم لما بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مات، وشوفوا من أول القبر كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يقدم أهل القرآن. حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين رجلين من قتل أحد في ثوب واحد، ثم يقول: أيهم أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشير إلى أحدهما قدمه في اللحد. من أول الدفن خالص، لسه بنتكلمش لسه في الحساب، من أول الدفن خالص إنه صام كان بيقدم أهل القرآن في الدفن. النبي صلى الله عليه وسلم وبيتكلم عن ثواب القرآن بيقول: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، لكن ألف حرف، لام حرف، ميم حرف. أهل القرآن هم أهل الله. يقول لصاحب القرآن: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. يبقى درجات أم المؤمنين عائشة تقول أن درجات الجنة، درجات الجنة على عدد آيات القرآن، درجات الجنة على عدد آيات القرآن. الراجل اللي بيقرأ القرآن لما يدخل قبره النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. يجي يوم القيامة القرآن يشفع لصاحبه عند الله سبحانه وتعالى. النبي عليه السلام كان يقدم صاحب القرآن في اللحد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يجيء صاحب القرآن يوم القيامة فيقول: يا رب حله، يا رب حله، يعني يا رب أعطيه حلي. فتكون قراءة القرآن والعمل بالقرآن شفيع لهذا الرجل الذي فعل هذا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فيلبس تاج الكرامة، ثم يقول القرآن وتلاوة القرآن: يا رب زده، فيلبس حلة الكرامة، فيلبس حلة الكرامة، ثم يقول: يا رب ارض عنه، فيقول أو فيقال: اقرأ ورتل وارتقي، ويزاد بكل آية حسنة. حديث في صحيح الجامع. القرآن يرفع صاحبه في الدنيا والآخرة. عمر بيقول: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقوام ويضع به آخرين. النبي عليه السلام يوصي أهل القرآن ويوصي بأهل القرآن ويوصي بالقرآن. طلحة بن مسرف يقول: سألت عبد الله ابن أبي أوفى: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم أوصى؟ فقال: لا. فقلت: كيف كتب على الناس الوصية؟ قال: أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب الله. قال له وصية النبي عليه السلام كانت القرآن. النبي عليه السلام بيقول: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. شوفوا النبي عليه السلام يا جماعة يأمرنا نحن ندعي للمؤمنين، ويأمر وهو نفسه يدعو لتلاء القرآن. تلاء القرآن يعني كثير التلاوة. يقول ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل قبرا ليلا فأسرج له سراج، يعني وقت كده الدنيا ليل وبعدين واحد من الصحابة مات، فالنبي صلى الله عليه وسلم راح يدفنه، فالدنيا في ظلام فولعوا سراج، فأسرج له سراج نور، فأخذه من قبل القبلة وقال: رحمك الله، إن كنت لأواها تلاء للقرآن. النبي صلى الله عليه وسلم بيستغفر العبد لأنه تلاء للقرآن. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة، ريحها طيب وطعمها طيب. بيقول إن المؤمن اللي آمن بقلبه وبيقرأ القرآن يبقى هو كده الرجل ده عنده حاجتين، عنده حاجة جوه قلبه ان هو بيقرأ القرآن، عنده حاجة قلب الإيمان بالله، وعنده حاجة على لسان ان هو بيقرأ القرآن. بيقول: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة، ريحها طيب وطعمها طيب، أخلاقه حلوة ومن جوه نظيف ومن جوه جميل ومن جوه طيب، طعمه طيب، من عاشره أحسن عشرته وسعد بعشرته، ومن عامله سعد بمعاملته. قال: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل إيه؟ كمثل الأترجة، ريحها طيب وطعمها طيب. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة، لا ريح لها وطعمها حلو. التمرة حلوة، فيقول لك إن الإنسان المؤمن اللي ما بيقراش القرآن كتير، اللي مش حافظ القرآن كتير، ده مؤمن فطعمه حلو من جوه نظيف، من جوه عنده إيمان، اللي يخالطه يسعد بخلطته، لكن هو مش ما عندوش البركات اللي موجودة عند بركة أهل القرآن. قال: مثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة، لا ريح لها وطعمها حلو. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة، ريحها طيب وطعمها مقبول. لو واحد بقى منافق من جوه، منافق وبيضمر الشر، لكنه بيقرأ القرآن كثير، فبتلاقي عنده في حياته حاجات كتير حلوة. الناس من مما تشاهده من قراءته القرآن تعظمه، فتجد له رائحة طيبة مع أنه هو من جوه خبيث. قال: ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة، ريحها طيب وطعمها مر. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة، ليس لها ريح وطعمها مر. يا جماعة، صاحب القرآن يوم القيامة هتفتكروا هيكون شكله عامل ازاي. النبي عليه السلام بيقول للصحابة عن هذا المشهد، مشهد الراجل اللي بيقرأ القرآن وبعدين مات، او كان حافظ القرآن وبعدين مات، يا ترى هذا الرجل حاله ايه يوم القيامة؟ النبي عليه السلام بيقول: من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس الله والديه تاجا يوم القيامة ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا، في بيوت الدنيا، فما ظنكم بالذي عمل بهذا؟ بيقول إن اللي حفظ القرآن يجي يوم القيامة، واللي عمل بالقرآن يجي يوم القيامة، مش هو بس اللي في درجة عالية وفي مكانة عالية، ده أبوه أمه ألبس الله والديه تاجا يوم القيامة. التاج ده ينير في الظلمات، كلكم عارفين ان الصراط ضحض مذلة وان الصراط مظلم، فصاحب القرآن له مكانة عند الله سبحانه وتعالى، يعطى الملك بيمينه ويعطى الخلد بشماله. صاحب البقرة، البقرة تأتي يوم القيامة هي وآل عمران كأنهما غيايتان أو غمامتان أو فرقان من طير صواف يظلان صاحبهما. إن الراجل الناس واقفة في حر شديد، وتلاقي سورة البقرة اللي الراجل قرأها وسورة آل عمران اللي الراجل حفظها أو الست حفظتها، تلاقيها واقفة يوم القيامة كأنها مظلة تمنع عنه الشهب، أنها ترمي بشر كالقصر، تمنع عنه الشهب والشرر الذي ينقذف في أرض المحشر من جهنم، فرقان من طير صواف. صاحب القرآن له مكانة عند الله سبحانه وتعالى. ابن مسعود يقول: تعلموا القرآن واتلوه فإنكم تؤجرون به، إن بكل اسم منه عشرة، لا أقول بألف لام ميم عشر، ولكن ألف عشر ولام عشر وميم عشر. يعني حاجة عظيمة جدا 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 إن, 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 إن الإنسان يحفظ القرآن، أو إن هو يكون من أهل القرآن. من الأسئلة الأخرى اللي جاءت سؤال: ما الذي يفرضه عليه حامل القرآن؟ ماذا ينبغي على حامل القرآن؟ بمعنى ما الذي يفرضه عليه حمله للقرآن من خلال تعامله مع من حوله؟ لأننا كثيرا عند حدوث أي مشكلة نسمع جملة: أهذا هو القرآن الذي تحفظينه؟ هو ده سؤال يعني عميق شوية، وهو يعني هيخرجنا بره الموضوع، لكن خلينا يا جماعة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلينا نتعامل إن إحنا بشر. يعني ما حدش هتعامل ان هو ملاك، ولا معنى ان واحدة حافظة القرآن او انها بتعلم القرآن انها اصبحت معصومة، انما هي بتجتهد في عمل صالح. ففكرة ان حد يتعامل مع حد ان هو بما ان انت بقى حافظة القرآن مفهوم ما تغلطيش، ده تصرف العلمانيين، ده تصرف الناس اللي بتستقصد وتريد ان تنتقص من اهل الاسلام او اهل الديانة. إنما الطبيعي إن كل الناس فيهم الخير والشر، ومش معنى إن الإنسان بيعمل عمل صالح إن هذا الرجل الذي يعمل عمل صالح أو هذه المرأة التي تعمل عمل صالح إن إحنا نجعلها تحت ضغط، أو إن إحنا نجعلها دائما في 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 موضع الاتهام، وإن هي بما إن هي بتعمل عمل صالح ينبغي إن هي تتخلص من بشريتها. ده مش موجود ولا متاح ولا مأمور به شرعا، إنما نحن بشر. فطبيعي إن الإنسان لما بيكون حافظ القرآن أو إن هو يكون بيجتهد في طاعة الله، ده مش معناه إن هو أصبح معصوم، ولا معناه إنه يعاير بهذا، ولا معناه إن حد كل ما يجي يعمل أي حاجة يقول له هو أنت مفروض تعمل كده ليه ومفروض ما تعملش كده، إنما بيرجى من هذا الرجل الخير، فيرجى منه أنه يكون أكثر اتباعا وأصلح وأفضل. نما أصلا بيكون خيركم من تعلم القرآن وعلمه، فبيقول إن ده معيار من معايير الخيرية، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، يعني أن من أفضل الأعمال هذا الرجل الذي جعل وقته للقرآن، النبي عليه السلام بيقول أيكم يحب أن ياخدوا إلى بطحان، بيقول للصحابة مين فيكو يحب أن هو يعني يروح يجيب فلوس كتير في السوق ويبقى من أغنياء القوم. فكلهم قالوا له احنا بنحب كلنا كده. قال أيكم يحب أن ياخدوا إلى بطحان، ده سوق أو العقيق، سوق قريب من المدينة، فيأتي كل يوم بناقتين كوماوين زهراوين فيأخذهما في غير إثم ولا قطيعة رحم. بيقول الصحابة مين فيكم يحب يروح السوق وياخد في السوق جملين، كل جمل بسنامين، ومن غير ما يكون بذل مجهود كتير ولا أخذ فلوس من حد ولا اعتدى على حق حد. فقالوا له يعني كلنا نحب كده. تخيلوا كده لو حد قالك مين يا جماعة يحب النهاردة ياخد عربية بي ام الصبح، مين يا جماعة النهاردة يحب ان هو ياخد قصر في المكان الفلاني الصبح. فكل الناس قالوا كلنا يا رسول الله، مين ما يحبش ان هو يكون عنده أملاك، مين ما يحبش ان هو يكون عنده ناقة بسنامين واخذها من غير ما يأكل حق حد ومن غير ما يكون عمل ظلم لحد. فكلنا يا رسول الله. فقال فلأن يأخذ أحدكم إلى المسجد فيتعلم آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين، وثلاث خير من ثلاث، وأربع خير له من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. بيقول لهم إن اللي بذل مجهود في حفظ القرآن وبذل مجهود في تعلم القرآن وبذل مجهود في تعليم القرآن ده أفضل من اللي بذل مجهود عشان ياخد فلوس ويرتقي في الدنيا. فهنا لما النبي صلى الله عليه وسلم يحضنا على تعلم القرآن ويحضنا على حفظ القرآن ويحضنا على استماع القرآن ويحضنا على إقامة القرآن في حياتنا ويحضنا على إقامة بيئات لتعليم القرآن ويحضنا على نشر القرآن ويحضنا على الجهاد بالقرآن والمجادلة به وإقامة حججه وتتبع آياته وتتبع قيمه وإقامتها في حياة الناس، لما ربنا يكلمنا عن الصدق يبقى احنا نصدق، لما ربنا يكلمنا عن التجارة الحلال يبقى احنا نتجر الحلال، لما ربنا يحرم علينا الربا يبقى احنا ننتهي عن الربا، لما ربنا يأمرنا بالحجاب يبقى احنا نقيم هذه الآية ونتحجب النساء تتحجب، ان ربنا سبحانه وتعالى لما ينهانا عن الخمر في القرآن نحن ننتهي عن الخمر في حياتنا، لما نقيم امر الله سبحانه وتعالى. مش المفروض ان احنا لما نكون بنجتهد ان احنا نحفظ القرآن او نتعلم القرآن او نعمل بالقرآن او ننشر القرآن ان احنا نوضع في دائرة الاتهام، ولا ان احنا حد يحاسبك ويقول لك هو انت بقى مفروض ان انت ما تعمليش كذا. لا، هو ده مش طبيعي، وكل انسان ينبغي عليه ان يلتفت الى نفسه، يرى احدكم القذاة في عين اخيه ولا يرى الجزع في عين نفسه، انما أخلاقنا إن إحنا نجتهد غاية الاجتهاد إن إحنا لا نستكبر عن آيات القرآن. لما حد يذكرك بآية إن أنت تحاولي تتوضعي، إن يعني أكثر الناس، بصوا يا جماعة، أعظم الناس نفوسا، أكبر الناس نفوسا هم أكثر الناس تواضعا. كل ما النفس بتكبر كل ما التواضع بيزيد، وكل ما النفس بتبقى حقيرة أو وضيعة كل ما الاستكبار بيزيد. يعني في ناس هو من جواه وضيع، فبالتالي هتجدي بيستكبر، وكل ما نفوس الأنبياء نفوس عظيمة كبيرة، فتجد الأنبياء هم أكثر الناس تواضعا، ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. إن أنت لما هنقسمها بقى، هل أنت بمجرد أنك حفظت القرآن مفروض تكوني في موضوع الاتهام؟ لا، مش مفروض تكوني ده. وهل انا عشان انت بتعلمي الناس القران المفروض ان الناس تتعامل معاكي تعامل ان انت ما بتغلطيش؟ لا، مش طبيعي انك تعملي ده، عادي، عيشي بشريه وما تعيشيش تنافقي الناس، وما تعيشيش عشان الصوره تبقى شكلها حلو، وما تعيشيش عشان تخلي اصل الناس هينفع تقول علينا كذا. دعكي من الناس تماما وتعاملي مع الله سبحانه وتعالى وحاولي تحققي اوامر الله سبحانه وتعالى. طيب افرض انا بشتغل في تعليم الناس القرآن، بشتغل في دعوة الناس إلى الله، وأخطأت، عادي جدا، ما تعتذري، ما تقولي والله أنا أستغفر الله سبحانه وتعالى وتوبي وارجعي. يعني إيه العائق في ده؟ إن احنا خلينا يا جماعة نتعامل بالشرع. الشرع أمرنا بالنصيحة وقبول النصيحة. هل النصيحة مقتصرة على الدعاء أو على طائفة معينة من الناس؟ لا، الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. فطبيعي أن الكل ينصح، وطبيعي أن الكل ينصح. طبعا هنراعي السبق، هنراعي العلم، هنراعي السن، هنراعي الأدب، هنراعي أداب النصيحة، لكن في الأخير خالص ليس هناك عائق من أن ننصح أو ننصح. فهيبقى إجابة السؤال هل أنا بمجرد أن أنا حفظت القرآن أو بمجرد أن أنا أعلم الناس القرآن أو أن أنا حاملة للقرآن بين يعني في صدري أو في قلبي، هل ده مقتضاه أن أنا ما أغلطش أو التعامل من حولنا؟ التعامل من حولنا نحن نجتهد، نحن بشريين، أن احنا بشر نأكل الطعام ونمشي في الأسواق، أن احنا بنغلط ونصيب، أن احنا بنجتهد في طاعة الله سبحانه وتعالى، وأن احنا لو غلطنا بنستغفر، وأن احنا بنحاول نتقرب الله سبحانه وتعالى قدر استطاعتنا، وفي نفس الوقت بننصح وبننصح. ولا ينبغي أن يعني أن يقبل أهل القرآن التعامل أن يكونوا في محل اتهام، وفكرة أن أنا إيه كل ما حد يعني دي صراحة من الأشياء اللي أحيانا كتير بتنفر الناس عن طاعة الله سبحانه وتعالى، أن الناس بتفضل تتعامل مع الأم مثلا، ممكن تلاقي بتتعامل مع أولادها كلهم بطريقة معينة، لما واحد من أولادها تلاقيه بيصلي تلاقيه بتشد عليه هو، فتقول لها هو مش فاهم يعني اشمعنى ده اللي بيتشد عليه في كل حاجة، اشمعنى اللي بيقرأ القرآن ولا حافظ القرآن ده اللي بيتشد عليه في كل حاجة، ليه الضايع واللي ما بيصليش الناس بتسيب له، والراجل اللي بيصلي ده بدل ما الناس تكرمه وتتعامل تعامل معاه جميل يبدأ كل القوانين بتمشي عليه وكل المعايير بتمشي عليه وكل الأنظمة بتمشي عليه، يعني هذا من السفة. فخلينا يا جماعة نتعامل بواقعية، ان احنا بشر، كلنا بشر بنخطئ ونصيب، كل بني آدم خطاء، خير الخطائين التوابون، ان احنا ينبغي علينا ان نتخلق بأداب القرآن. كيف نتخلق بأداب القرآن؟ هذه نقطة مهمة جدا، ان احنا نعمل بالقرآن، ان احنا لا نكتفي بمجرد التلاوة انما ان احنا نعمل بالقرآن، اللي هو ان انا ازاي يكون عندي آية اعمل بيها كل يوم، ازاي ان انا احاول اسقط هذه الآية على نفسي، ازاي ان انا احاول اتدبر الآية. ربنا سبحانه بيقول ايه؟ ورتل القرآن ترتيلا. احنا كنا عاملين درس اسمه علاقة جديدة مع القرآن، مهم يعني اسمعوا هذا الدرس، يعني ايه ان انا اقيم علاقة جديدة مع القرآن، ان انا محتاج ان انا اعبر من الآيات الى الواقع، اعبر الى واقعي، محتاج ان انا اقرأ الآيات وانا بحاول افهم هو الآية دي نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام في أنهي موقف، في سبب نزول الآية، طيب إيه المعنى اللي ربنا سبحانه وتعالى أراد أن الصحابة يأتمروا به، طيب كيف أنا أستفيد، كيف أستفيد أنا من هذه الآية، طب كيف أطبق هذه الآية، لما باجي أطبق هذه الآية بحس في مشكلة حقيقية عندي، مشكلة داخل نفسي ومشكلة في المجتمع من حولي أنه مش قابل أن أنا أطبق الآية، فببدأ أواجه أشياء أخرى، ببدأ أعيش واقع مختلف. القرآن بيعيشك في واقع مختلف، بيعيشك في قيم مختلفة، بيعيشك في صراعات مختلفة، بيعيشك في أولويات مختلفة، بيعيشك في حاجات ملاش علاقة خالص باللي احنا عايشينها. القرآن يهدي التي هي أقوم. فهنا نقطة ان انا محتاجة ان انا اتخلق بأداب القرآن، ان انا اعمل بيه، ان انا لقيت آية بتتكلم عن التواضع اتواضع، لقيت آية بتتكلم عن الصدق اصدق، لقيت آية بتتكلم عن الصلاة اصلي، لقيت آية بتتكلم عن بر الوالدين أبر أمي، لقيت آية بتتكلم عن الأرحام أبر أصل رحمي، لقيت آية بتتكلم عن التوحيد أحاول أفكر هو أنا حققت التوحيد ولا لأ، لقيت آية بتتكلم عن النار أخاف، لقيت آية بتتكلم عن الجنة أرجو، إن أنا أحاول أعيش الآيات. هنا أنا كده بأحقق الآيات، إن أنا كده أنا بعمل بالآيات، أنا بتتبع الآيات، أنا بحاول أتلو يعني شيء يتلو شيء يعني يتتبعه، إن أنا هنا وأقيم أخلاق القرآن. يعني فكرة إن أنا أعمل ده لوحدي ممكن أعمله لوحدي وممكن أعمله مع مجموعة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما اجتمع قوم في بيت بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن لو الناس اتجمعت عشان تتدارس القرآن وتفهم القرآن وتفهم معانيه، ربنا بينزل عليهم ملائكة، ده مجلس تشهده الملائكة. قال رجل ابن عباس أي العمل أفضل؟ قال ذكر الله أكبر، وما جلس قوم في بيت بيوت الله يتدارسون في كتاب الله ويتعاطونه بينهم بيتعاطوا القرآن. عارفين الناس بتتعاطى ايه؟ في ناس بتتعاطى القرآن، يعني واحد يتلو والناس تسمع. كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتمعوا أمروا أحدهم أن يقرأ وجلس الآخرون يستمعون. قال ابن عباس: ويتعاطونه بينهم إلا أظلتهم الملائكة بأجنحتها وكانوا أضياف الله تعالى ما داموا فيه حتى يخوضوا في حديث غيره، حتى يخوضوا في حديث غيره. إن هنا يا جماعة إن إحنا نتعامل بواقعية ونحقق أداب القرآن وحملة القرآن، إن إحنا نحققه ويوم ويوم الأمر تدريجي. من رام العلم جملة ذهب عنه جملة. كيف نكون القرآن يمشي على الأرض؟ بنفس الطريقة. ربنا سبحانه وتعالى لم ينزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم جملة واحدة، إنما فصله الله سبحانه وتعالى، نزلناه تنزيلا، فصلناه تفصيلا، فرقناه لتقرأه على الناس على مكس. ربنا سبحانه وتعالى نزل القرآن مفرقا منجما، نجوم يعني مجموعة آيات جنب بعضها البعض. هذه الآيات ربنا سبحانه وتعالى نزلها على النبي صلى الله عليه وسلم ليقيم قيمة معينة. احنا جماعة محتاجين نتلقى القرآن كده، نتلقى القرآن عن طريق ان هو يبقى قيم واحنا نحاول ننفذها. ان هو القرآن يمشي على الأرض يعني ايه؟ يعني بينفذ كل يوم. لو احنا خدنا كل اسبوع ايتين ثلاثة نعمل بيهم بس ونعيش بيهم ونحاول نرتلهم واحنا رايحين واحنا جايين، هنا هيبقى علاقتنا بالقرآن علاقة مختلفة. هيبقى علاقتنا بالقرآن علاقة مختلفة، اللي هو في فرق بين واحد بيقرأ القرآن، في فرق بين واحد صاحب القرآن. عارفين الصاحب يقول لك فلان قعد مع صاحبه، ما فيش منهم تكلف، بيقرأوا مع بعض كده ايه يعني، العلاقة جميلة، علاقة سهلة، ما فيش منهم نوع من انواع اللي ان هو حاس ان فيه مشكلة، ان هو ايه مش متكلف له، مش حاس ان هو متأزم. ده صاحبه الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع الملائكة، مع السفرة الكرام البررة، ده من الأبرار. والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق فهو له أجران. في واحد صاحب القرآن ممكن يكون مش حافظ، بس يكون صاحبه يعني ملزمه معاه، دايما مصحفه، دايما بيقرأ كتير، دايما بيحب يسمع، دايما له حال مع الآيات. فعايزين كيف نكون قرآن نمشي على الأرض؟ إن احنا نحقق الآيات، إن احنا نقيم علاقات مع الآيات، إن احنا نحاول إن احنا نعبر بالآيات إلى واقعنا، إن احنا نحاول إن احنا نطبق الآيات ونفهم الآيات. وده هيحتاج مننا مجهود، يحتاج وقت، يعني ما حدش يتخيل إن 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 الموضوع بسيط وسهل يعني سهولة عادية. المسألة محتاجة فعلا، محتاجة يعني محتاجة مجهود، مع يعني محتاجة ان الانسان يعني هقول ايه يتدارس، يذاكر، يدي مساحات وقتية، مساحات نفسية، محتاج ان هو يقدر الامر قدره. ابن مسعود هو بيتكلم مع علقمة وتلاميذ ابن مسعود وبيعلمهم، بيقول لهم، وابن مسعود من اعلم الناس بالقرآن، بيقول: أخذت 70 سورة من فم النبي صلى الله عليه وسلم، بيقول: لا تنثروه نثر الدقل ولا تهزوه هز الشعر، قفوا عند عجائبه حرقوا به القلوب، لا يكن هم أحدكم آخر السورة. بيقول لهم الفكرة مش أنك أنت تجيب السورة، ده ينفع في الحفظ، ينفع والطالب بيتعلم مع شيخه فبيحفظه، لكن للحياة لا. حرقوا به القلوب لا تنثروه نثر الدقل، يعني ما تبقاش الدقل ده اللي هو التمر السيء، اللي هو واحد قاعد يقلب في التمر كده، عارفين لما واحد بيروح ينقي مثلا في بيشتري تمر فبينقي فيلاقي تمر ايه، تمر سيء وتمر كويس، فقاعد يقلب في التمر بسرعه كده عشان ياخد التمره الحلوه. بيقول: لا تنثروه نثر الدقل ولا تهزوه هز الشعر. والفكره مش انك انت تقول عشان تنغم، وقفوا عند عجائبه، حاول تفهم الآية، حاول تفهم ان ربنا سبحانه وتعالى خاطب بهذه الآية العالمين على اختلاف افكارهم وتصوراتهم ورؤيتهم، على اختلاف مراحلهم، على اختلاف احتياجاتهم، على اختلاف مشاكلهم واولوياتهم. ربنا خاطب بهذه الآية العالمين، خاطبني انا وانت بهذه الآية حتى نستفيد حتى نهدى، حتى نتعلم، حتى نرتقي، حتى نفهم، حتى نتقرب إليه سبحانه وتعالى. القرآن محتاجين نتعامل معاه تعامل مختلف، والتعامل المختلف هينشأ عن نوع الفهم. إن احنا فاهمين هو الكتاب ده ربنا سبحانه وتعالى نزله ليه، يعني نتلو حق تلاوتي. كيف نتلو حق تلاوتي؟ خلي لنا ورد، احنا عاملين كان في درس اسمه اورادك او ثوابتك مصدر قوتك، مهم قوي اسمعوه، لمسألة ازاي ان احنا يكون عندنا نتلو حق تلاوتي. خلي يبقى عندنا ورد، والورد ده فيه تفصيل، هل نقرأه جزء ولا جزئين ولا صورة ولا كل اسبوع ولا كل اسبوعين ولا كل شهر، يعني مسألة فيها تفاوت لا يسعنا هذا الدرس فيه، لا يسعنا نذكره في هذا الدرس، لكن ايه ممكن تراجعوا درس موجود على الساوند كلاود اللي هو ايه ثوابتك او رادك. كيف نحب الاطفال في حفظ وفهم القرآن، وكيف تكون البداية معهم؟ نحبب الأطفال في بداية مع في القرآن، نحفظهم القرآن، إن الأم تكون متعلقة بالقرآن والأب يكون متعلق بالقرآن، وإن إحنا نحفظهم القرآن، إن الأم تقعد مع بنتها تحفظها. خدوا بالكم إن أنتم يعني الستات الكبار أو الشباب السن الثانوي أو سن الجامعة هي بتحب تفهم، لكن الطفل مش محتاج ده، الطفل محتاج يحفظ. يا جماعة في مرحلة اسمها مرحلة الطفولة، في مرحلة اسمها مرحلة الحفظ، العلم في الصغر كنقش على الحجر، انت ممكن تكوني محتاجة تفهمي اكتر، فبلاش تتعاملي مع احتياجات الطفل زي احتياجاتك، يعني انت مش النموذج، انت نموذج في ممكن تكوني في مرحلتك، لكن الطفل محتاج يحفظ، محتاج حد يحفظه، والحد ده يكون فيه ثواب وفي عقاب، ويكون فيه يعني مش كل الاطفال لهم يعني مشيج واحد، ربنا خلق الاطفال او خلق الانسان من نطفة الامشاج، فالناس يخلي المربي يكون مربي حكيم. احيانا الطفل بيحتاج شدة، احيانا بيحتاج هدية، احيانا بيحتاج ابتسامة، احيانا بيحتاج تشجيع، احيانا بيحتاج مسابقة، احيانا بيحتاج مسؤولية، احيانا بيحتاج عطاء، احيانا بيحتاج نوع من انواع الملاطفة. مش كل الاطفال يبقى لهم من نفس الاسلوب ونفس الطريق، لكن غالبا يعني الام بتكون اكثر الناس او افهم الناس لنفسية طفلها. وانا انصح ان حفظ القرآن يعني نشوف مربي حكيم او نشوف يعني مكان يحفظ القرآن، وترك الطفل وشجعيه، ودايما الاب او الام يتواصلوا مع معلم القرآن بحيث ان هو لو فيه خلل ان هو يبقى فيه متابعة. واحيانا بيبقى المعلم له طريقة مختلفة عن طريقة الاب والام، احنا المعلم مش هنربيه، يعني احيانا ممكن يكون معلم فيه نوع من انواع الشدة، او فيه معلم نوع من انواع الرفق واللين، مش كل الناس بتيجي بالرفق ومش كل الناس بتيجي بالشدة، لكن في الغالب انت يعني بتجتهدي في هذا الامر، وخلي الطفل يتعرض للمدارس المختلفة، وان شاء الله سبحانه وتعالى طول ما الام والاب حريصين على تحفيظ القرآن هيكون الابن من اهل القرآن. كلمة افضل تفاسير القرآن، هذه كلمة يعني ايه سؤال يعني بلاش يا جماعة بالله عليكم، كلمة افضل التفاسير وافضل الدروس وافضل شيخ وافضل مش عارف ايه، يعني كلمة افضل دي فيها تفاوت، دي مسألة نسبية، يعني افضل تفسير لمين؟ مش كل الناس ينفع معهم نفس المستوى، فكل واحد هيبقى افضل تفسيره اللي يناسبه هو، ففي واحد هيبقى افضل تفسيره بالنسبة له تفسير الميسر، في واحد المختصر في التفسير، في واحد مثلا مختصر تفسير ابن كثير، في واحد مثلا تفسير السعدي، في واحد تفسير مثلا الطبري، مش كل الناس هيبقى لهم نفس التفسير ولا نفس الإجابة. فكلمة أفضل تفسير، أفضل تفسير ده على أي مستوى، على مستوى مين؟ يعني في تفسير حد مثلا بيحب يعني قرأ قبل كده تفسير وعايز يستزيد، ولا حد عايز بس يعرف معاني الآيات، حد بيقرأ أصلا ولا حد ما ملوش في القراءة، يعني في نساء بتحب القراءة وفي نساء ما بتحبش القراءة أصلا، في حد بيحب الموضوع في أسلوب سؤال وجواب، في واحد بيحب إن هو يعرف الآيات وأسباب نزولها وطريقة متى نزلت وفيما نزلت وارتباطها بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. فكلمة أفضل تفسير دي مسألة فيها تفاوت كبير قوي. هل المرأة الحائض لا تقرأ القرآن؟ كلمة لا تقرأ دي مسألة، يعني ايه تقرأ؟ تقرأ هنا هل معناها انها تمسك المصحف وتقرأ منه، او تمسك مثلا كتاب عربي وتقرأ الآيات، ولا تقرأ هنا على المعنى اللغوي اللي ربنا سبحانه وتعالى قال للنبي عليه الصلاة والسلام اقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق، وكانش قدامه لا كتاب ولا أي حاجة مكتوبة يقرأ منها. اقرأ لو معناها معنى التلفظ، يعني ان هو يتلو، ان هو يرتل، فليس هناك مانع من ترتيل القرآن للإنسان أيا كان وضعه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل حال، وإحنا أمرنا بذكر الله سبحانه وتعالى في كل حال. فطبعا مسألة فيها خلاف العلماء يعني، لكن لو على مقدار التلاوة، وإن الإنسان يعني يتلو أو يقرأ من حفظه، فليس هناك مانع، وده يعني رجحه الشيخ الإسلام ابن تيمية، وإن كان مسألة فيها خلاف بين أهل العلم. المعنى الآخر إن يقرأ معناها إن هو يقرأ من القرآن أو المصحف نفسه، فده فيه إيه؟ فيه خلاف أيضا، إن هل الحائض يعني لها أن تمسك المصحف أم لا تمسك المصحف، ويعني الجمهور على منع ذلك. وإن كان الأمر يعني لو معها حائل أو معها جوانتي، أو الأفضل أنها تقرأ من حفظها في هذه الفترة، إن ربنا سبحانه وتعالى وضع عنها الصلاة ووضع عنها الصيام. فإذا كان في ثباتها على ورود القرآن مشقة، فلما تشق على نفسها؟ يعني إذا كان ربنا سبحانه وتعالى يعلم أن المرأة بتكون في هذه الفترة وبيكون فيها تقلبات، وأحيانا بتمر بأزمات، وبيكون فيها بعض الألم فمتفاوت بين النساء، فيعني ممكن تقرأ من حفظها أولى من أنها تحافظ على وردها، أو أنها لا أرى المرأة الحائض أنها تمسك المصحف تعظيما لكتاب الله سبحانه وتعالى، وفي نفس الوقت اقبلوا رخصة الله سبحانه وتعالى، إنما على قدر أنها تقرأ من حفظها من صدرها يعني، أو أنه كتاب مش مصحف ولا حاجة، مثلا هي بتقرأ مثلا في كتاب مثلا في سيرة الصحابة وجت آية أو حاجة، فالأمر فيه سعة. آخر سؤال، كيفية الموازنة بين تثبيت ورد التلاوة يومي ومراجعة الحفظ والاطلاع على التفاسير وسماع دروس تزكية في خضم مسؤوليات الحياة؟ بصي، هو ده سؤال، ده ابتلاء الحياة، يعني ده البلاء اللي أنا وإنتي والسامعين، ويعني موضوع الموازنة مسألة حياتية تحتاج إلى ممارسة، وتحتاج إلى تدريب، وتحتاج إلى خبرات، وكل إنسان هيكون فيها يعني هيتعب فيها شوية، فده امتحان الحياة، هو ده اختبار الحياة. هل أثبت ورد التلاوة ولا ورد الحفظ؟ الأولى ليكي. احيانا في ناس بتكون مثلا في مقتبل العمر، او هي مثلا ناويه انها عازمه على الحفظ بطريقه معينه، فيبقى الاولى عندها انها تثبت الحفظ. لكن انا انصح ان ورد التلاوه يكون مختلف عن ورد الحفظ، وان احنا يعني مهما انشغلنا لا نترك ورد الحفظ. ربنا سبحانه وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم كده، قال له إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم، فاقرأوا ما تيسر من القرآن. قال له اقرأ ما تيسر، خلي فيه قراءة، خلي فيه ورد تلاوة ما تيسر. علم أن سيكون منكم مرضى دعائق، وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، وآخرون يقاتلون في سبيل الله، فاقرأوا ما تيسر منه. يبقى قال لو أنت اتشغلتي عن بسبب مهمة دينية أو دنيوية، فليس هذا مانع من أن أنت تحافظي على ورد القرآن حتى لو كان قليل. فخلينا نثبت ورد القرآن ورد التلاوة، ونخلي حتى ممكن فترة من الفترات نقلله شوية عشان احنا بنحفظ، نقلله شوية عشان بنقرأ في التفسير، نقلله شوية عشان بنعمل حاجات أخرى دينية، نقلله شوية، لكن ليه يبقى ثابت ورد القرآن ورد التلاوة ورد ثابت؟ وأنا وضحت ده في يعني درس ثوابتك أو أورادك، دي نقطة مهمة قوي، إن احنا نجتهد ان يبقى معانا ورد تلاوة ثابت حتى لو كان قليل، ورد تلاوة ثابت وننطلق منه بعد ذلك. ورد الحفظ ممكن يروح ويجي، ورد المراجعة ممكن يروح ويجي، ودي مدارس يعني في شيوخ بالنسبة لهم المراجعة أهم من الحفظ، وفي شيوخ الحفظ أهم من المراجعة، في شيوخ في الـ في الـ في الـ في الختمة الأولى، يعني أنتوا عارفين إن الواحد لما بيختم المصحف حفظا بتبقى الختمة الأولى مختلفة عن الختمة الثانية عن الختمة الثالثة، فيقول له في الختمة الأولى اهتم بالحفظ أكتر من الإيه من المراجعة. في شيوخ لا، بالنسبة له مش هينتقل من سورة لسورة إلا لما يكون حافظ ومراجع ويسمعها زي اسمه. فدي مدارس التعليم، مدارس موجودة ومتفاوتة وفيها نوع من أنواع يعني فيها مساحات من مساحات التجربة البشرية، وفيها مساحات من مساحات قدرة الطلاب، ان في طالب قوي جدا وعنده حافظة قوية، وفي طالب بامكانياته اقل شوية، فمش كل الناس امكانياتها هنعرف هتعمم عليها طريقة واحدة. لكن مما ينبغي ان يفهم ان ورد التلاوة وان الانسان يقيم علاقة مع القرآن منفصلة، وان هو يحاول ان هو الايات اللي هو بياخذها ان هو او بيتلوها ان هو يستخرج منها معنى، انه يجعل كشكول كده جنبه او على التليفون يعمل نوت ان هو مثلا ملاحظة ان هو الاية ديت معناها كذا وان انا استفدت منها كذا وكذا، ان ده يكون مستمر معانا طول عمرنا، انه يعني يظل يتعلم القرآن حتى اخر لحظة من لحظات العمر. يعني انقضى الوقت سريعا، و يعني لم نستطع ان نكمل كل ما في جعبتنا من فضائل القرآن وفضائل اهل القرآن، لكن نكتفي بهذا القدر، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله. لو حد عنده يعني سؤال في 10 دقائق او 5 دقائق انا موجود ان شاء الله.